باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بسرعه ان شاء الله هجاوب شويه اسئله وبعدين نخش في موضوع. واحده بتقول يا ريت يا سيدنا تقول للخادمات ان يكونوا مطيعين لامينه الاسره ويعرفوا ان الخدمه ليس فيها رئيس ولا مرؤوس ولكن فيه نظام وطاعه ولا احد يعمل شيء من نفسه ولازم يحضر اجتماع الاسره ويعرض فيه رايه والكل يعرف ولا ينبه على شيء في الفصل قبل اخذ راي الامينه مع الاسره. طبعا طاعه الامناء في الاسر جزء من النظام في مدارس الاحد ولو كل واحد مشي على كيفه المدارس الاحد مش هتنور. واذا كان في حاجه عايزه مناقشه الكل في جو الاسره يناقش. واحد بيقول ماذا افعل مع الذين اعمل معهم خيرا ويقابل هذا الخير بالشر من اقرب الناس لي وللان لم اذكر مره ان كرهت احد ولا يحدث عداوه لاي شخص ولكن تعبت من هذه الافعال التي تحدث معي. عايز اقول لك لما تعمل خير مع الناس ويقابلوك بخير جايز تكون اخذت اجرك على الارض خير قصاده خير. لما تعمل خير وتقابل بشر يبقى أجرك محفوظ في السماء. يبقى أجرك محفوظ في السماء. دي أول نقطة. تاني نقطة ما تزودش الأمبليفاير. تاني نقطة إن جايز دي اختبار لاحتمالك يعني. لما انت تحتمل اعدائك يمكن حاجة سهلة. لكن لما تحتمل جروح احبائك يبقى هي دي اللي عايزة مجهود. تدي فضيلة اكبر. تدي فضيلة اكبر. ثالث نقطة انك انت لما تعمل خير وتقابل بالشر توريك هل انت بتعمل الخير لذاته ام تعمله لنتيجته. مفروض ان الانسان بيعمل الخير لذاته لانه بيحب الخير بغض النظر عن النتيجة اطلاقا. الانسان الخير بيعمل الخير لانه ما يقدرش يعمل الا الخير. ما يقدرش يعمل غير كده. أما النتيجة كويسة وحشة دي ما يفكرش فيها. هو كل اللي يفكر فيه إزاي يعمل خير. وأيضا لأن دي صورة الله. ربنا بيعمل في الناس خير حتى لما بيعملوا معاه شر. بدليل إن ربنا بيمطر على الأشرار والأبرار ويشرق بشمسه على الصالحين والطالحين. دي صورة الله. فأنت لما تكون على صورة الله تعمل الخير للكل، للكويس وللوحش، للي يقابل الخير بخير وللي يقابل الخير بشر. زي ما ربنا بيعمل. مش مسألة مساومة ولا تجارة. إن ردت لي الخير بخير استمريت ما ردت ليش أقف. لا. أنت تعمل الخير ما يهمش إيه النتيجة. ربنا هو اللي بيعمل كده. كمان تاني حاجة إن كون إنك تعمل الخير ويترد بشر وتستمر ده يخجل الشخص اللي انت بتعمل معاه الخير. لان بيقول لك
إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه، فإنك بهذا تجلب جمر نار على رأسه، لأنه هيكسف من الخير بتاعك. ده قلت طب ده ما بينكسفش، من النوع اللي ما بينكسفش وبيستمر في الشر. إن كان هو من النوع اللي ما بينكسفش، أنت افتكر الآية اللي بتقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. اغلب الشر بالخير واستمر كما أنت. وكمان دي طبق لوصية الله اللي بيقول أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم. أما كون أنك تعبت، صحيح أنها تتعب، ما أقدرش أقول لك حاجة، هنا هفترض وضع خيالي الإنسان ما يتعبش. فإذا تعبت حاول أن تنتصر على هذا التعب، حاول أن تنتصر على هذا التعب وتقول معلش. طبيعة الناس كده، المسيح عمل خير في الناس وجم عملوا فيه شر وقالوا اصلبه اصلبه، ومع ذلك قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلوا. فأنت خد مثل من المسيح على الصليب اللي عمل خير في الناس وعملوا فيه شر ومع ذلك قدم عذرا عنهم لله الآب. ما تتضايقش، دايما افتكر ما ورد في يعقوب 5، إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا. طبيعة البشر، ناس ضعفاء، ممكن الشيطان يسيطر، ممكن يغلب، إن عملت كده صلي من أجلهم وقول يا رب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. كمان نصيحة أخرى، شوفهم ليه بيعملوا شر معك، ليه؟ يعني أنت بتعمل معهم خير ليه بيعملوا معك شر؟ يمكن في حاجة أنت مش حاسس بيها وهم زعلانين منها، ومهما عملت خير الحكاية دي مسكاهم وتعباهم. هل ممكن في يوم من الأيام تقعد قعدة عتاب مع هؤلاء الناس وتشوف الحكاية ايه؟ وربنا يساعدك. واحد بيقول انا نويت اني لا استخدم الأدوية الا بأمر الطبيب، وهذا منذ صغري، ولكن الآن نويت على اني لا استعمل أدوية للشفاء، ولكن انتظر عمل الله اللي بيقول انا هو الرب شفيك، لان الان اشك في انني نهايته. فهل ذهابي للطبيب وعلاجي بالادويه يعتبر عدم ايمان مني؟ لا يا حبيبي، لا، ده المسيح بيقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، يعني المرضى يحتاجوا إلى طبيب. والطب ده مش التجاء لغير الله، لأن الطب لما يوصف لك دواء، الله هو الذي وضع الفاعلية في هذا الدواء عشان يجيب نتيجة. الأطباء مجرد بيكتشفوا نعمة ربنا اللي موجودة في مواد معينة للشفاء. يعني ربنا حط في بعض المواد، في بعض النباتات، في حاجات زي دي، وضع قوة للشفاء. دي قوة وضعها ربنا مش البشر. والطبيب مجرد بيكتشف القوة اللي موجودة في الدواء، مش هو اللي بيديك قوة، هو بيكتشف القوة اللي موجودة في الدواء، لكن الله هو اللي وضع فيها القوة. ولعلك تلاحظ ان القديس بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس وصفة طبية برضه، قال له لا تكن بعد شريب ماء بل خذ قليلا من الخمر لأجل معدتك وأسقامك الكثير. كان يقدر يقول له روح اعمل سر مسحة المرضى وكفاية عليك. ما فيش مانع الاثنين يمشوا مع بعض، نؤمن بأن الله هو اللي بيشفي، وفي نفس الوقت لا نقصر في النواحي الطبية، لأن الشخص جايز اللي ما يرضاش ياخد الدواء كأنه بينتحر، كأنه بينتحر. واحد مثلا عنده حصوة في الكلى، والحصوة في الكلى مدوخه وقعد يصرخ من المغص الكلى، الطبيب بيديله دواء يفتت الحصوة، بيديله دواء يوسع الحالب، بيديله دواء علشان يطرد الحصى ده، ما ياخدوش، هيقعد يصرخ من الحصى يعمل ايه؟ عايز ينتحر. لما ما فيش فايدة بيعملوا له عملية يطلعوه، يطلع الحصوة، يقول لا ما عملش عملية، عايز يموت. مش كده يعني، ومش عدم ايمان. الواحد بيروح للطبيب ويقول يا رب انت فوق الكل. طب افرض واحد الجرح جرح ودمه نزل، يقول ما روحش الطبيب، خلي الدم ينزل وربنا قادر انه يضمد الجرح بدون طبيب، من غير حتى ما يحط لا صبغة يود ولا ميركر كروم ولا. طب افرض حاجة ما ينفعش الا صبغة يود وميركر كروم، عايزة كم غرزة كده، يقول لا ما عملش غرز، ان ربنا عايز يعمل لي الغرزة بنفسه يستنى لما ينزف ويموت، يبقى كأنه بينتحر. بلاش الحكاية دي، انت تسيبها لربنا. افرض انك انت لجأت للدواء وما جابش النتيجة، جايز ربنا سامح ان المرض يستمر لحكمة عنده. بولس الرسول كان عنده مرض وبيقول الى الله تضرعت 3 مرات ان يفارقه، فقال له تكفيك نعمتي وخلي المرض معك. تلجأ للطب وتلجأ لربنا وتقول بعد كل ده يا رب لتكن مشيئتك، عايز المرض يقعد لتكن مشيئتك. واحد بيقول أردت تغيير أب اعترافي لظروف خاصة، وعندما ذهبت لكاهن آخر طلب مني حل من الأب السابق، وأنا أجد صعوبة بالغة في ذلك. أطلب الحل من أسقفه. أنا على كل في اجتماعاتي مع الأباء الكهنة إن شاء الله هقول لهم بلاش التجديد في المواضيع دي، لأن الاعتراف الغرض منه نريح النفس اللي قصدنا. افرض هي مش مستريحة، نطلقه بسلام، لكن نقيده بقيد ونقول له غصب عنك تفضل معايا، تعبت استعبدك، ما تجيش الحكاية كده. انا ارجو اني اكلم الاباء الكهنة في هذا الموضوع. واحد يقول لماذا اخفى السيد المسيح لاهوته ولم يعلنه في وضوح تام اثناء التجسد؟ ده لو اعلنه في وضوح تام كان الناس يخافوا منه، مين يقدر يحتمل ان ده ربنا قصاد؟ مين يقدر تصوروها بنفسكم؟ يوحنا يقدر يتكئ على صدره؟ حد يقدر يناقشه؟ حد يقدر يمشي معاه؟ ودي تخوف، مش سهل، مش سهل ابدا. ده مجرد انه اعلن شيء من لاهوته في الرؤية بتاعت يوحنا، يوحنا اللي بيتكئ على صدره، قال للوقت وقعت عند قدميه كميت، وقع زي ميت. فمين كان يحتمل الحكاية دي؟ محدش يقدر يحتمل. بيقول لماذا لما يقول السيد المسيح صريحا مين يحتملها ابني لما يقول أنا الله؟
واحد بيقول وردت كلمة سر في الكتاب المقدس عديد من المرات، مثل قول بولس عظيم هو سر التقوى، سر الإنجيل، سر مشيئتي، سر الإثم وغير ذلك، فلماذا المناداه بسبعة أسرار؟
أنا اتكلمت عن الموضوع ده كلام كتير ونشر في مجلة الكرازة. قلت هناك فرق بين نوعين من السر. سر من ناحية المعرفة زي ما بيقول سر الإنجيل، سر التقوى، سر مشيئته، حاجات سر من جهة المعرفة ربنا بيعلنها. ولكن يوجد سر آخر بمعنى نعمة معينة بتعطى للإنسان بطريقة غير مرئية عن طريق السر. يعني مثلا زي المعمودية سر، ليه؟ بتاخد فيه نعمة اللي هي الميلاد الجديد، الميلاد الثاني، مغفرة الخطايا، التبرير، البنوة لله. دي انت ما بتشوفهاش، لا بتشوف البنوة ولا بتشوف التبرير ولا بتشوف المغفرة، دي سر. ده اللي مقصود سر. لكن كون ان ربنا يعلن لنا سر مشيئته، دي من جهة المعرفة مش من جهة النعمة السرية المعطاة. حاجة سرية يعني ميستيكال، ميستيكال ساعات يسموها ميستري، يعني حاجة سرية مش مجرد معرفة يعلنها لنا ربنا. لا، من جهة المعرفة هناك أسرار لا تحصى أعلنت لنا في ملء الزمان. اقرأ المقالة اللي أنا كتبها عن الموضوع. واحد بيقول الكنيسة المرقسية الكبرى تحتاج لرسمات كهنوتية يعني، وإن كهنة كتير عيانين وتعبانين وما بيشتغلوش. صدقني 6-7-8 الموجودين هناك بعضهم رهبان وبعضهم كهنة متزوجين، ومع ذلك أنا رسمت لكم أبونا ميخائيل وأبونا غبريال، قالوا الحمل كله وقع على الاثنين دول. ما عندناش مانع لو عندكم عينة تاني من نفس الطريقة النشيطة نرسم لكم تاني، ما عندناش مانع، ما عندناش مانع. بيقول رجاء محبة توحيد جميع مناهج التربية الكنسية خصوصا خدمة إعدادي وثانوي. إن شاء الله هنخش في الموضوع ده بس واحدة واحدة. واحد بيقول الذي يقول إننا ننال الروح القدس بالمعمودية والميرون، هل يستطيع أن يذكر لنا كيف نال كورنيليوس ومن معه الروح القدس قبل أن يعتمدوا؟ عايزك تعرف الفرق بين أمرين هامين جدا. الروح القدس من ناحية المواهب، والروح القدس من ناحية السكنة الدائمة في قلب الإنسان. اللي أخذ كورنيليوس والذين معه موهبة ألسن تساعدهم على قبول الإيمان، لأن الأمم كانوا ضد اليهود واليهود ضد الأمم، وكان دخول الأمميين في وسط اليهود أمر غير مقبول، حتى لو قبله الأمم لا يقبله اليهود. فكان لابد من معجزة علشان تساعد على قبول الأمم. ولذلك لما الروح القدس حل عليهم كموهبة، مش حلول جوه القلب يعني، بولس الرسول بطرس الرسول قال هل نستطيع أن نمنع الماء عن هؤلاء اللي خدوا الروح القدس؟ يعني دي معجزة. فالروح القدس يعمل في غير المؤمنين لكي يجذبهم للإيمان. شوفوا، الروح القدس يعمل في غير المؤمنين لكي يجذبهم للإيمان، أو يعمل في غير المؤمنين لكي يعطف قلوبهم على المؤمنين، زي ما عمل في الملك كورش لبناء سور أورشليم إلى آخره. لكن ليس هذا هو العمل السري للروح القدس في سكناه في القلب، سكناه الدائم اللي قال عليه الكتاب أنتم هياكل الله وروح الله يحل فيكم. كورنيليوس ما خدش العبارة دي، أنتم هياكل الله وروح الله إيه؟ بدليل لو كان هذا يكفي كانوا هيعمدوه ليه؟ عشان يعمدوه ما كفاية، خلاص كفاية أخذ روح قدس مش محتاج. لكن كون أنهم يعمدوه معناها أنه محتاج أن الروح القدس يعمل للمغفرة في ماء المعمودية ويولد من الماء والروح. هو أخذ معجزة من الروح لكن ما أخذش ميلاد من الروح. واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ دي معجزة، والمعجزات بتحصل مع غير المؤمنين، ما جرش حاجة. وهذا لا يمنع من المسحة المقدسة لكي ينال الروح القدس. ده يسر واحد اللي الناس شغالين معاه بيقول لماذا لا نطلب من الرب أن يمنحنا المواهب الفائقة للطبيعة مثل التكلم بألسنة وشفاء المرضى وصنع المعجزات؟ ألا يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كورنثوس جدوا للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبأوا؟ يا ريتك تكمل الآية، الجدوا للمواهب الروحية ولكن أريكم طريقا أفضل، وبدأ يتكلم على المحبة كطريق أفضل. وقال لو كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن. ولو كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وليست لي محبة فلست شيء. وورى أن المحبة أفضل من الإيمان الذي ينقل الجبال. قال لو كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليست لي محبة فلست شيء. أنت جبت الآية الأخيرة من كورنثوس الأولى 12 وما كملتش في كورنثوس الأولى 13. ولذلك المحبة وهي جزء من الأعمال أحسن من كل المواهب. أنت مش عايز مواهب، خد مواهب. وإيه رأيك ممكن واحد ياخد مواهب ويهلك؟ مش قالوا له في متى 7 أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فقال لهم اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم يا فاعل الاسم. ما رأيك ربما ربنا يديك موهبة نبوة وتكلم بألسنة فما تحتملش الموهبة وقلبك يتكبر وتسقط؟ انت فكرك المواهب دي سهلة؟ ده على رأي مار إسحاق قال لو أعطاك الله موهبة فاطلب منه أن يعطيك تواضعا لكي تحتملها، وإن ما كانش عندك تواضع تحتملها صلي إن الله ينزع عنك هذه الموهبة. تصور واحد بيقيم موته يقول للميت قوم يروح أي، مش جاي يجرى له حاجة، جاي صحيح، جايز يظن في نفسه انه خلاص بقى قديس واعظم من جميع القديسين الذين في عصره، وبالكبرياء يسقط قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشمخ الروح، ممكن يجرى له حاجة. اذا كنت صحيح تريد زي ما بيقول الكتاب جدوا للمواهب الروحية، فالاعداد الحقيقي للمواهب الروحية انك تكون متواضع القلب عشان تقدر تحتمل المواهب. ولما يجي لك تواضع القلب مش هتطلب مواهب. هو الناس ايه بيطلبوا مواهب؟ حاجة ظاهرة من بره كده فخفخ. طب ما تطلب نقاوة قلب، ما تطلب ثمر الروح القدس. ما يهمكش الا تطلب محبة ولا فرح والسلام، لان المحبة والفرح والسلام جوه قلب. لكن صنع المعجزات بره والناس يقولوا القديس القديس، واللي يسجد لك واللي يطلب بركاتك واللي يجري وراك واللي يلمس هدومك واللي يبوس تراب رجليك، طبعا عظمه. عايز العظمه
اسعى ورا العظمه وشوف العظمه توصلك لفين. يا حبيبي ما تاخدش آية واحدة من الكتاب وتعتمد عليه، خد الكتاب كله. ما رأيك في يوحنا المعمدان اللي قيل عنه أعظم من ولدت النساء؟ في إنجيل يوحنا يقول إن يوحنا المعمدان لم يصنع آية واحدة ومع ذلك كان أعظم من ولدته النساء. صدقني مش سهل انك تاخد معجزة وما يتغيرش قلبك، عايزة تواضع كبير كبير. تصور ربنا اداك معجزة شفاء المرضى، تحط ايدك على واحد تشفيه والناس تجري وراك بقى الاف وملايين، حط ايدك عليه انت عارف قلبك هيجراله ايه ساعتها؟ ضامن؟ هتقول انا ده انت يمكن لما تقول ارحمني يا رب في النخاة تقول ارحمني ازاي؟ هيرحم واحد بيشفي المرضى؟ يرحم واحد بيقيم الموتى؟ معقول وانا في ايه يترحم بعد كده؟ ده انا اللي ارحم الناس. قال لك ما هتقول كده. مش سهله يا حبيبي، مش سهله. الناس اللي بيقولوا كده بيتكلموا كلام نظري، بيتكلموا كلام نظري. واحد يقول هل يجب أن يستشير المعترف أب اعترافه في كل أمور حياته حتى الأشياء غير الروحية؟ هو المفروض أن أب الاعتراف يقود الإنسان إلى فضيلة الإفراز، فضيلة الحكمة اللي يقدر يمر عليه. مش كل حاجة هيروح له بعد كده يبقى أب الاعتراف مش هيقدر. يجي له يقول يا ابونا اتعشى ايه النهارده؟ خدام وخادمات ماري جرجس بالظاهر كانوا طلبوا مني معاد ان شاء الله يوم الاثنين المقبل الساعة 7، معادتهم معايا هم والاباء الكهنة وارخنة الشعب، واذا كان اي حد محضر لي مذكرة اقراها يحضرها وهقعد معاه. دي نقطة. نقطة تاني، كنيسة العدرة في المطرية قعدت معاهم وهم منقسمين على ذاته. وبعدين مجموعة عايزة حد ومجموعة عايزة حد تاني، واستقرينا في القعدة على اثنين، ويظهر الاثنين يمثلاني الجانبين. فبصيت لقيت جوابات جياني كتيرة، نرجوك لا تتعجل في الرسامة، مش عايزين فلان اللي من الطرف التاني. هتتوزن الحكاية ازاي؟ هتكون النتيجة اني اطيعهم ولا اتعجل في رسامة احد، لا ده ولا ده. وإلا يبقى انا نصرت فريق على فريق والحكاية ما كانش فيها عدل. يعني عايزين اكتر من ان انا اجيب الكل وقعدتوا معاي واقول لهم قولوا لي اللي انتوا تختاروه واوزع عليهم ورق، وبعدين الغالبية وافقت على اثنين، واوراق تانية قالوا هالي ان ممكن مقبولة دي من الاسماء المقبولة، يعني الاسماء المرفوضة خالص من كل جانب استبعدتها. ودي الاسماء رجعوا تاني مش عايزين ده. يبقى خليكم من غير رسمات خالص. او عندي حل تاني، ما دام الحي يحتاج الى خدمة اجيب لكم خدام من خارج الحي خالص، لا بتوع دول ولا بتوع دول، وملناش دعوة بكل المرشحين من عندكم، ويبقى خلاص ويبقى خلاص. تقول لي من حق الشعب ان يختار رعيه؟ اقول لك طب اذا كان الشعب منقسم على ذاته ومش قادر يختار، واللي يختاره ده يتقلب عليه ده. انا فاكر الحكايه دي حصلت مره أثناء ما كنت بدور على رسامة أسقف للشرقية، الشعب كان منقسم على ذلك، والكهنة ضد الخدام والخدام ضد الكهنة، والحكاية من عبك على الآخر، وفضل الانقسام على آخر. أعمل إيه؟ مفيش فايدة، انقسام يدب جذوره متعمقة في أعماق القلب من جوه وفي الفكر. قلت طيب أنا الحكاية أجزأ، المحافظات اللي كانت تابعة للشرقية زي محافظات القنال رسمت ليها أساء، قلت لهم خليكوا الشرقية بس. فضل الانقسام جوه الشرقية. رحت راسم لمراكز الشرقية، ما الشرقية كمحافظة لها مراكز كثير من جوه، رسمت لها أسقف أسقف مراكز الشرقية، وفضل الزقازيق ومنيا القمح برضو منقسمين على بعض. أعمل لهم إيه دول يا رب؟ بعت لهم نيافة الأنبا بيمن، كان الله ينيح نفسه أسقف عام عندي، فقلت أبعته ليهم، وده راجل معروف يعني من خدام القدام وبتوع التربية والمن نفسه، وكان ماسك كمان وكيل معهد الرعاية، يعني راجل محبوب. فأما بيه من راح هناك حب يعمل عمل تربوي، وراح قابل الآباء الكهنة وقعد معهم يشوف حكايتهم، فالقدام قالوا أيوة طووه الآباء الكهنة يبقى مش عايزين. أنا بس بوريكم الانقسام بيحصل إزاي، لدرجة لما جم في ملوي يطلبوا أنبا بيمن، الناس دول اللي كانوا ضده بعتوا له تهنئة في الأهرام إن إحنا نهنئك بالذهاب إلى ملوي. فاكر ساعتها كان جوني بتوع الزقازيق علشان يشتكوا من أنبا بيمن انه انضم للطرف الاخر، ده هو بس بياخد اراء الموجودين لكن ما فيش فايدة شك. وبعدين هم قاعدون معايا جم شوية من بتوع ملوي وافتكروا بتوع الزقازيق جايين ياخدوا منهم أنبا بيمن، وهم مش عارفين ان جايين عشان يقولوا لا. فواحد من بتوع ملوي قال لي بتوع الزقازيق، قال لهم شوف انا محامي من ملوي بقالي 30 سنة محامي متخصص في القضاء والقدر. محامي ايه متخصص من القضاء، يجي واحد منكم، كان فاكرين يروحوا بتوع ملوي يقول لهم سيبوا أنبا بيمن، يجي واحد منكم يجي ملوي يقول ناخد أنبا بيمن، إن وقع في الهويس أحد قضى وقدر، إن وقع تحت القطر أحد قضى وقدر، إن وقع في الترعة قضى وقدر. فاللي فيك عايز يجي ملوي يختار له أنه قضى وقدر راكب. وبتسقفها القضى وقدر. كل دية عشان راح للطرف الثاني بس يشوف رأيي. فأنا قلت إيه اللي بتوع الزقازيق، قلت لهم شوفوا يا جماعة، أنتوا دلوقتي منقسمين عن بعض، لو جبت لكم الملاك مخيل تقولوا ماله الملاك جبرائيل ما هو كويس، فما فيش فايدة معاكم، أنا هجيب لكم واحد مستورد من الخارج، هجيب لكم قسيس راهب عندنا موجود في امريكا الوقت، كلهم سقفوا فرق حاجة مستوردة. فجبت لهم نيافة الانبا يعقوبس الحالي، كان ساعتها قسيس عندنا كنت بعته في سان فرانسيسكو، وما يعرفوهوش خالص، بالنسبة لهم هيجي جديد لا يعرفوا بتاع الفريق ده ولا الفريق ده، فكلهم قبلوه وفرحوا بيه لانه لا بتاع ده ولا بتاع ده، حاجة جاية من الخارج، فممكن العذر في المطرية نجيب لكم واحد مستورد من حي آخر، وما دام منقسمين على ذاتكم يبقى لا ينفع معكم غير هذا الأسلوب.
من جوه اي واحد يجي يقول لك لا فلان ده اتجاهاته كذا كذا وهينضم للجانب الفلاني. طب اعمل ايه؟ فيش فايدة. ربنا يمشي الحكاية دي على خير. شوف عايز اديكوا فكرة عن الكتاب المقدس وعلاقتكم بالكتاب المقدس. العلاقة بالكتاب المقدس كما قلت بالنسبة ليكم كخدام نمرة واحد اقتناء الكتاب، ان الواحد فيكم يقتني الكتاب المقدس، تحطه في جيبك، تحطه في شنطتك. في بنات كتير بيحطوا في شنطتهم حاجات كتيرة ملهاش لازمة ما نقدرش نتكلم عليها، فخلي من ضمنها كتاب مقدس قد كده. يبقى أول حاجة إيه؟ اقتناء الكتاب المقدس، مش اقتناء على المكتب، اقتناء أيضا في الجيب أو في الشنطة. تاني حاجة قراءة الكتاب المقدس، جايز تقتنيه وما تقراش، وأقصد بالقراءة القراءة المنتظمة، مش تعمل زي اللي يقرأ على سطر ويسيب سطر، يعني تقرأ قراءة منتظمة. اقتناء الكتاب وقراءة الكتاب. نمرة ثلاثة فهم الكتاب، لأن المسيح بيقول تضلون إذ لا تعرفون الكتب. فجايز واحد يكون مقتنع الكتب لكن لا يعرف ما بيدخله. ولذلك من أجل فهم الكتاب المسيح بيقول فتح أذهانهم لكي يعرفوا ما في الكتب موجودة، بس عايزين حد إيه يفتح ذهنهم، وبدأ يشرح لهم ما ورد في الكتب. بعد كده تتمرنوا على التأمل في الكتاب المقدس، والتأمل في الكتاب يعني تاخد الآية وتتعمق في معناها وتطبقها على نفسك وتشوف ايه المعاني الروحية الموجودة فيها وايه الدروس الروحية اللي موجودة فيها اللي تنفع في حياتك العملية. النقطة اللي بعد كده العمل بالكتاب، تقتني الكتاب، تقراه، تفهمه، تستخرج المعاني الروحية، تعمل بما فيه. النقطة اللي بعد كده حفظ الكتاب، تحفظ آيات ويريد شوية بشوية بالتدريج تزود محفوظاتك، وخصوصا في هذه السن قبل ما ذاكرتك تشيخ وما تقدرش تحفظ. مرة قلت للبعض لو الواحد كل يوم حفظ آية يبقى في السنة هيحفظ 365 آية وربع. مظبوط الكلام ده؟ ويارب تحفظ آيات من الآيات اللي تنفعك تمثل مبدأ روحيا في حياتك، او ايات ترد على الحروب اللي انت بتتحارب بيها في حياتك الروحية، او ايات تثبتك في العقيدة وترد على الشكوك، ايات تنير لك الطريق زي ما بنقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل، او ايات على الحروف الابجدية، أو آيات على موضوعات معينة. كل دي حاجات. وممكن إن الكتاب تستخدمه في الرد على الحروب الروحية، كل حرب تجيلك تضع أمامها آية، تجيلك حرب غضب تحط آية عن الغضب، حرب تجيلك عن أخطاء اللسان تحط آيات عن أخطاء اللسان، حرب تجيلك في أي حروب الجسد يكون عندك آيات عليها، في حروب الفكر يكون آيات عليها إلى آخر. وبعد كده تستخدم الكتاب في تعليم الناس أي في الخدمة. الكنيسة المقدسة من اهتمامها بالكتاب المقدس وضعت لنا نظاما عجيبا في الطقوس يجعل الكنيسة القبطية تهتم بالكتاب أكثر من أي كنيسة أخرى. كانوا زمان بيقولوا البروتستانت دول بيحفظوا الكتاب، إحنا أكثر. ليه بقى؟ أول حاجة الكتاب في القراءات الكنسية، الكتاب في القراءات الكنسية في القداسات تلاقي فصل إنجيل لرفع بخور عشية، فصل إنجيل لرفع بخور باكر، في القداس جزء من رسائل بولس، جزء من الرسائل الجامعة، جزء من أعمال الرسل للإبراكسيس، إنجيل في كل هؤلاء آيات من المزامير. ما أظنش في كنيسة بتعمل ده كل. أيضا من اهتمام الكنيسة بالكتاب في الأجبية، كل ساعة من ساعات الأجبية معها فصل من فصول الإنجيل، بل في ساعات من الأجبية لها أكثر. يعني مثلا صلاة باكر تلاقي ليها الفصل بتاع في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله إلى آخره، وتلاقي جزء من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة إلى آخره. وأيضا من اهتمام الكنيسة أن في الصلوات نقرأ المزامير، والمزامير جزء من الكتاب، ما نقدرش ننكر المزامير جزء من الكتاب. ولذلك الذي يصلي بالأجبية يحفظ آيات كثيرة جدا من المزامير ومن الكتاب. من اهتمام الكنيسة بالكتاب ما نراه في أسبوع الآلام من قراءات كثيرة كثيرة جدا، ونبوءات من العهد القديم أيضا كثيرة جدا، مع تفسيرات في الطرح بتاع كل ساعة. من اهتمام الكنيسة بالكتاب ان القداس كله مأخوذ من آيات في الكتاب. يعني لو فيك واحد يشوف طبعة القداس التي طبعها أبونا عبد المسيح المسعودي يلاقي كل حاجة مكتوب في الفوت نوت من تحت في الحاشية، يعني الشواهد بتاعة الحاجات اللي موجودة في الكتاب. من اهتمام الكنيسة بالكتاب المقدس ان قبل ان نقرأ الكتاب نقدم له بأوشية ورفع بخور، أوشية اسمها أوشية الإنجيل، ونقول في هذه الأوشية اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة. يعني نطلب استحقاقا لكي نسمع واستحقاقا لكي نعمل بطلبات قديسيك، ونطلب الشفاعة من أجل هذا. ومن احترام الكنيسة الإنجيل إن الكنيسة كلها تقف أثناء قراءة الإنجيل المقدس. قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. ومن احترامها للإنجيل أننا أثناء قراءة الإنجيل نرفع الشموع، إشارة إلى أن سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. واحتراما لقراءة الإنجيل رئيس الكهنة وبعض الكنائس الكهنة كلهم يرفع تاجه من على رأسه احتراما لكلمة الله. الإنجيل ليس مجرد كلام، وإنما كما قال السيد المسيح: الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. روح وحياة يعني تعرف روح الوصية وتجعل الوصية جزء من حياتك. روح وحياة يعني لا تسلك بحرفية الوصية إنما بروح الوصية، لأن الكلام روح، وحياة يعني يتحول فيك إلى حياة، يعني مش مجرد فكر ومعلومات إنما هو حياة. الإنسان يحيا به. ما أجمل كلام داود النبي في المزامير عن الكتاب المقدس، يقول: أحلى من العسل والشهد في فمي، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، وصاياك هي لهجي، ناموسك هو تلاوتي، لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. كلام عجيب جدا. وصية الرب مضيئة تنير العينين من بعد. اقروا مزمور 119 أو 118 في بعض الترجمات، ومزمور 19 أو 18 في بعض الترجمات. يعني المزمور 19 أو 18 اللي يبتدي بالسبوات: تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. ومزمور 119 أو 118 اللي بيقول: طوباهم بلا عيب الذين بلا عيب في الطريق. كلام جميل جدا جدا عن آيات الكتاب المقدس. الكتاب المقدس نسميه كلمة الله، ونقول عليه أيضا يسموه كتاب الكتب. وفي المزمور الأول يقول على الإنسان الفاضل: في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ومن أجمل الكلام ما ورد في سفر يشوع الإصحاح الأول، يقول له: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه النهار والليل لكي تتحفظ للعمل بما فيه. داود يقول له: لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. وصية الرب زي ما قال الكتاب، كلمة الرب حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين، تخترق إلى أعماق النفس. فعايزكم يكون الكتاب المقدس بالنسبة لكم منهج حياة. وإذا عرفت الكتاب ممكن أن تزن كل عقيدة في ضوء الكتاب المقدس. تزن كل عقيدة في ضوء الكتاب المقدس، ولا يمكن أن يخدعك أصحاب البدع والهرطقات ما دمت تحفظ الكتاب، تستطيع ترد به على البدع والهرطقات. تصور من قوة الكتاب، آية واحدة في الكتاب غيرت مجرى حياة وأوجدت طقس عظيم في الكنيسة وطقس الرهبنة. مجرد آية: إن أردت أن تكون كاملا اتبع كل ما لديك. ده على الإنسان اللي يأخذ كلمة الرب بفرح وينفس. الآية دي اسمحها الشاب الغني ما غيرتش حياته ومضى حزينة، لكن أنبى أنطونيوس غيرت حياته لأن أخذ الكلمة قبلها بفرح. السيد المسيح كان بالآيات بيرد على الشيطان في التجربة على الجبل، ده يقول له مكتوب، يقول له مكتوب أيضا. يا ريت تحفظوا العبارة دي، هتذكر مرة قلت عليها عزة العبارة دي. يجي لك واحد من أصحاب البدع يقول لك مكتوب كذا، قل له مكتوب أيضا. آية تحط جنب آية تقدر تعرف المعنى المتكامل للعقيدة. احترس من ان واحد يخدعك بآية واحدة. ولذلك قال يشبه ملكوت السماوات انسان يخرج من كنزه جددا وعتقاء، جددا من العهد الجديد وعتقاء من العهد القديم او العهد العتيق. وجددا يعني ايات كثيره، وعتقاء يعني ايات كثيره. ياخذ الايات كلها ويحطها مع بعض. لكي تفهم الكتاب واهميته ياريت تقرأ ما قاله الرب عن الكتاب في سفر التثنية في العهد القديم، تثنية إصحاح 6، بيقول إيه؟ لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. واجعلها عصابة بين عينيك، واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى اعتابك. تكلم بها حين تجلس في بيتك، وقصها على اولادك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. حاجة تبقى جواك بتلهج بيها. الذي يمتلئ فكره بالكتاب لا ينجو من المحاربات الشريرة ومن الأفكار الردية، لأن الفكر إذا دخل داخله يجد كلمة الله تصده، أو يخجل من كلمة الله، ولما يتشبع فكره بكلمات الله يخجل هو من الأفكار الشريرة. نقدرش. غالبية الناس اللي بيقعوا في حرب الأفكار ويضيعوا بيكونوا سابوا الكتاب، وسابوا الأجبية، وسابوا المزامير، والشيطان جه يستفرد بيهم، لقى الواحد مستوي جاهز، لا حواليه كتاب ولا مزمور ولا أجبية ولا تأمل، يبقى صيدة سهلة. عشان كده كنت دايما أقول للناس احفظوا المزامير تحفظكم المزامير، احفظوا الإنجيل يحفظكم الإنجيل. لما ربنا أعطى وصاياه لأول مرة الناس عملوا تعهد وقالوا إيه؟ كل ما تكلم به الرب نفعل. صحيح ما نفذوش العهد ده، لكن قالوا كل ما يتكلم به الرب ايه نفعل. عايز اقول لكم كلمة بسيطة في حكاية الكتاب، مسألة الرموز في الكتاب، اديها لكم باختصار كده وبعدين نخش في التفاصيل. مسألة الرموز في الكتاب، كثير من آيات الكتاب لا يفهم إلا بالمعنى الرمزي، كلمة ترمز إلى شيء. يعني مثلا لا تستطيع أن تفهم سفر نشيد الأناشيد إلا بالمعنى الرمزي بالرموز. لا تستطيع أن تفهم سفر الرؤية إلا بالمعنى الرمزي، مش ممكن. لا تستطيع أن تفهم كثير من النبوات إلا بالمعنى الرمزي. لا تستطيع أن تفهم الذبائح والمحرقات في سفر اللاويين وفي سفر الخروج إلا بالمعنى الرمزي. بل إن الأعياد اللي وردت في لاويين 23 والطقوس التي وردت في العهد القديم كلها تحمل معاني رمزية. بل أيضا الشرائع التي مثل شرائع النجاسات والتطهير وبعض الأمراض زي البرص أو غيره لها معاني رمزية. بل بعض الحيوانات والطيور لها معاني رمزية. الحمامة لها معنى رمزي، الخروف، الكبش لها معنى رمزي، وحيد القرن لها معنى رمزي، الحيوانات النجسة والطاهرة لها معاني رمزية. كل الحاجات دي ممكن ناخده على مدى الزمن. بل إن بعض الأشخاص وبعض الأحداث في العهد القديم كانت ترمز للمسيح، مثل ذبح إسحاق، هي حادثة وليها معنى رمزي، مثل بيع يوسف ب30 من الفضة بواسطة إخواته ليها معنى رمزي. أشخاص كتار كان لهم معنى رمزي يرمزوا للمسيح. بل إن بعض الأشياء في الكتاب المقدس زي الماء له معاني رمزية كثيرة جدا، يا ريت نديكم شوية منها النهاردة، والزيت ليه معاني رمزية كثيرة جدا. بل إن بعض الأشجار لها معنى رمزي زي الكرمة مثلا وزي النخلة، حاجات كثيرة خالص. النهر، البحر ليه معنى رمزي. الرموز موجودة كتير في الكتاب المقدس، ولذلك نشأت مدرسة اسمها مدرسة التفسير الرمزي. مدرسة التفسير الرمزي يسموها ميتافوريكال ميثود. ميتافوريكال ميثود، مدرسة التفكير الرمزي نبغ فيها أوريجانوس ونبغ فيها ديديموس الضرير ونبغ فيها أغسطينوس، القديس أغسطينوس. بس البعض بالغ في مدرسة التفسير الرمزي لدرجة وقع البعض في بدع، ليس لخطأ المدرسة إنما لخطأ التطرف في استخدام الأسلوب. الناس اللي كانوا بيخشوا في مدرسة التفسير الرمزي يقولك المعنى الحرفي زي القشرة من بره، والمعنى الرمزي اللي من جوه زي اللب والثمر، تشيل القشرة تخش في اللب والثمر. يعني مثلا السيد المسيح لما قال لهم احترزوا من خمير الفريسيين، لم يكن يقصد الخمير إنما المعنى الرمزي للخمير اللي هو الشر. وهذا ما قاله بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5-7، قال لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعيد، ليس بخميرة عتيقة ولا بخمير الشر والخبز، بل بفطير الإخلاص والحق. الفطير كان رمز الإخلاص والحق، والخمير كان رمز للشر، ومن هنا تفهم ما معنى عيد الفطير. ويقول فصحنا المسيح لأن الفصح كان رمز المسيح. كل رموز. لا تستطيع أن تفهم مثلا كلمة ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، جئت لألقي نارا، ماذا أريد لو اضطرمت؟ في لقى 12 إلا لو فهمت المعنى الرمزي للنار والمعنى الرمزي للسيف. من ليس معه سيف فليبع ثوبه وليشتري سيفا، دي لها معنى رمزي، ما ناخدش بالمعنى الحرفي أبدا. ولذلك الكتاب يقول الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. لو أخذت الكتاب بمعناه الحرفي ربما تضل، بمعناه الروحي أو الرمزي ممكن توصل لنتائج. أديكم كمثل بسيط وسريع، الماء مثلا. الماء كان يرمز للحياة، كان يرمز للحياة، وفعلا لا يمكن ان كائن حي يستغني عن الماء، لا نبات ولا حيوان ولا انسان. ولانه يرمز للحياة الكتاب شبه الانسان البار بشجرة مغروسة على مجاري المياه، وربنا شبه نفسه بالماء الحي وقال تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء، في أرمية إصحاح 2 شبه نفسه بالماء. والمسيح في حديثه مع السامرية برضو شبه بالماء وقال لها الماء الذي أنا أعطيه من يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، وكان يقصد بالماء الروح القدس كما ورد فيه، لأن نبع الحياة كما ورد فيه يوحنا 7:38 قال من آمن بي يفيض من قلبه نبع مياه حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعين انهم يتقبلوه. ولذلك نجد في الماء حاجتين، الماء العذب والماء المالح. الماء العذب ترمز اليه الانهار، والماء المالح ترمز اليه البحار، والانهار كانت ترمز لينابيع الماء الحي للرسل اللي كانوا بيحملوا الماء الحي للناس، والأنهار مياه الكثيرة كانت ترمز للشر أحيانا. عشان كده في المزمور، مزمور 95 يقول إيه؟ رفعت الأنهار يا رب، الأنهار اللي هي بتحمل الماء العذب ماء الحياة، رفعت الأنهار يا رب رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. ايه المياه الكثيرة؟ الكتبة، الفريسيين، اليهود، الفلاسفة، الرومان، مياه كثيرة. عشان كده قال عجيبة هي أهوال البحر، الساكن في الأعالي هو أقدر، أقدر منه. أهوال البحر، أهوال البحر دي اللي قال عنها الكتاب الرب يتسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه هو يسكتها. كبرياء البحر، البحر اللي هي مياه كثيرة، مياه مالحة غير صالحة للشرب ولا للحياة. ولهذا لطيف جدا ان نجد في سفر التكوين من الاول، يعني اصحاح 1:6 يقول وفصل الله بين مياه ومياه، في مياه كويسة وفي مياه وحشة. عشان كده قال في الحياة الجديدة من يولد من الماء والروح، يولد من الماء والروح، والمياه والماء يرمز للحياة أيضا. والماء أيضا كما يرمز للحياة يرمز للتطهير، ولذلك المسيح غسل أرجل التلاميذ لأن الماء يرمز للطهارة وقال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه. ولذلك ورد في سفر حزقيال إصحاح 33: أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. ويريد تشوف الماء في طقس الكنيسة، في اللقانات اللي بتتعمل بالماء، في ماء التبريك للمنازل الجديدة، في الماء اللي بيرش على المؤمنين في آخر كل قداس، في الماء اللي يرمز للطهارة، يقول أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب، والكاهن يغسل يديه بالماء قبل ما القداس. هتجد في الماء كلام جميل قوي ولطيف. ياريت تقروا الفصل اللي أنا كتبته عن الماء في كتاب خميس العهد، هتجدوا فيه شوية كلام. نكتفي بالجزء ده عن الكتاب والماء. وعايز أقول لكم ترتيلة بللت فراشة، تجدوا الترتيلة دي في صفحة 264 من كتاب التوبة والنقاوة، جبته معايا لألا كن نسيتها. أقولها وبعدين تبقوا تقولوا ورايا. وبعديها هناخد درس تاني، احنا لسه بدري عليه. بللت فراشي بدموع المرة، وعهدت إلهي إلهي دي آخر مرة، دي آخر مرة، دي آخر مرة، وعهدت إلهي إلهي دي آخر مرة. أثبت في حبك، أثبت كالصخرة من كل قلبي قلبي، مش راجع تاني، مش راجع تاني، مش راجع تاني من كل قلبي قلبي، مش راجع تاني. وجت عليا الحرب قوية، رجعت تاني تاني لعمق الخطية، لعمق الخطية، لعمق الخطية، رجعت تاني تاني لعمق الخطية. فبكيت من قلبي بتوبة عطية،
زودت وعودي زودت وعودي من فرط غروري غروري زودت وعودي واثق بعزيمتي واثق بجهادي خانتني نفسي نفسي ورجعت تاني ورجعت تاني ورجعت تاني صرخت بشدة وقلت ارحمني أنا عارف ضعفي ضعفي يا رب أعني يا رب أعني يا
هقول لكم ان شاء الله شوية من قانون الايمان نكمله بمعونة ربنا وبعدين انهي الاجتماع بالتأمل الروحي في جزء من يوحنا 17 عشان تبقوا اخر حاجة خدتوها قبل ما تخرجوا التأمل الروحي. قانون الايمان، كلمة قانون الايمان يسموه باللغة الانجليزية كريد، كريد C-R-E-E-D كريستيان كريد، يعني قانون الإيمان. قانون الإيمان طبعا كان موجود من أيام الرسل لكن مش بالطريقة اللي قصد الناس مؤمنين بكل التفاصيل الموجودة لكن مش بالأسلوب اللي تحدد بعدين. تحدث هذا القانون في مجمع نيقيا المقدس سنة 325 ميلادية، ولكن الجزء بتاع الروح القدس تحدث في مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادية. قانون الإيمان هذا تؤمن به جميع الكنائس المسيحية، موجود في قانون الإيمان عقيدة التثليث، الآب الابن الروح القدس، نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل، نؤمن بابنه الوحيد يسوع المسيح، نؤمن بالروح القدس المحيي، موجود الثالوث القدوس بالأقانيم الثلاثة، كل أقنوم على هذا. موجود أيضا في قانون الإيمان التجسد والصلب والقيامة والصعود إلى السماء، وموجود فيه أيضا المجيء الثاني يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. وموجود في قانون الإيمان الإيمان بالمعمودية لمغفرة الخطايا، وموجود الإيمان بقيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. دي تفاصيل قانون الإيمان. من يؤمن بهذا القانون يبقى جوه المسيحية. جايز يختلف الإيمان عقيدة كنيسة لكنيسة لكن اسمه مسيحي. الذي لا يؤمن بقانون الإيمان لا نعتبره مسيحيا على الإطلاق. يعني شهود يهوى مش مسيحيين مع أنهم يؤمنوا بالعهد الجديد، بس لهم ترجمة متلخبطة عن ترجمة. السبتيين مش مسيحيين مع أنهم يؤمنوا بالعهد الجديد، لكن لا يؤمنون بالقواعد المسيحية الأساسية اللي موجودة في قانون الإيمان. لا التثليث ولا لاهوت الإب ولا لاهوت الروح القدس ولا التفاصيل اللي موجودة كلها في قانون الإيمان. أنا عايز أتابع معاكم تفسير قانون الإيمان بالتفصيل شوية وبعدين أطبعه لكم في كتاب. بيقول بالحقيقة نؤمن. كلمة نؤمن أكتر من كلمة نعتقد، فالإيمان هو اعتقاد وهو اقتناع قلبي وهو ثقة وهو ارتفاع حتى عن مستوى العقل. يعني الإيمان لا يتعارض مع العقل ولكنه مستوى أعلى منه، مستوى أعلى منه. في أشياء لا يستطيع العقل أنه يفهمها لكن بالإيمان يؤمن به. يعني مثال لكده، الروح أو الأرواح العقل بيقبلها بالإيمان، لكن هل يستطيع العقل أنه يمسك الروح يحطها في معمل يقول شكلها إيه جنسها إيه؟ اسأل عالم الأرواح تلاقي ما فيش حد يقدر يقول لك حقيقة ثابتة. الملائكة بناخدها بالإيمان، الحياة بعد الموت، القيامة. هات عقل من العقول وقول له القيامة تتم إزاي وواحد جسده تحول لتراب يقوم يقول لك عقليا ما فهمهاش، لكن أقبلها، أقبلها بالإيمان، والعقل يسلم بها طاعة للإيمان. يعني العقل يوصلك لمرحلة ويقف، ياخدك الإيمان ويوديك لمرحلة أعلى، وبعد ما يوديك لمرحلة أعلى العقل يخش في المرحلة ويفسر لك. أدي الإيمان حاجة فوق مستوى، فوق مستوى العقل. زي المعجزة، المعجزة العقل هيقول لك إيه ده، سموها معجزة لأن العقل يعجز عن فهمها، عشان كده سموها معجزة، العقل يعجز عن فهمها. زي مرة كنت بكلم بعض العلماء، يعني أساتذة كبار من أساتذة الجامعة من مختلف الأديان، واتكلمنا عن المعجزة، فقلت لهم المعجزة لا تتعارض مع العقل لكنها مستوى أعلى من مستوى العقل. هي مش ضده لكن مستوى أعلى منه. مش كل حاجة نقدر نفهمها، لكن في أشياء ممكن نتقبلها حتى إن كنا مش فاهمينها. مش كل واحد فيكم يفهم إيه طبيعة الكهرباء لكن بيتقبلها. مش كل واحد فيكم يفهم طبيعة التلفزيون لكن بيتقبله. في أشياء ما بنفهمها، مش كل واحد يفهمها لكن ممكن نتقبلها. مستوى أعلى من العقل لكن لا يتعارض مع العقل. بالحقيقة نؤمن، يعني مش إيمان أخذناه لمجرد الوراثة أو لأن آباءنا كانوا مؤمنين وأمهاتنا كانوا مؤمنات، لا، ده إحنا نؤمن بالحقيقة، يعني بكل حق بكل صدق الإيمان ده موجود عندنا. والإيمان يحتاج إلى اتضاع في القلب، ويحتاج إلى تسليم، ويحتاج إلى بساطة. كتير من الناس عقليتهم كبرت جدا وفقدوا بساطتهم. يمكن البسطاء آمنوا بظهور العذر في الزيتون، وبعض العلماء اللي بيشغلوا عقلهم ما قدروش. أفتكر قصة لطيفة قيلت عن أحد الفلاسفة اللي ما قدرش يفهم ربنا لدرجة أنه ألحد، ما قدرش يوصل للإيمان، عقله مش قادر. وبعدين وهو ماشي في السكة لقى فلاح ساجد على الأرض وراكع ورفع إيديه وبيصلي، فقعد يتأمله، وده اللي بيكلم كائن لا يراه وبيكلم بكل حرارة وبكل قلبه. فبص لهذا الفلاح وقال: أنا مستعد أتنازل عن نصف فلسفتي، بل عن فلسفتي كلها، لكي آخذ شيئا من بساطة هذا الإيمان اللي موجود عند الفلاح ده. الإيمان ده موجود عند كل إنسان، حتى عند الطفل. يعني أنا أتعجب من البروتستانت اللي يقول لك إزاي تعمد الطفل وهو مش مؤمن. مين قال لك مش مؤمن؟ ده ممكن مؤمن أكتر منك، لأنه لم يصل إلى مرحلة الشك التي تحارب الإيمان. الطفل بيؤمن بكل حاجة وما عندوش شكوك. جايز أنت كل ما تكبر في السن وتكبر في العقل تلاقي الشك دخل عندك وما بقاش عندك الحاجة اللي زي الطفل. الطفل تقول له اوعى تعمل يحسن ربنا يزعل منك، عمره ما يقول لك مين ربنا، ياخدت كده بإيمان. تقول له تعال نصلي ونقول يا رب، يقول لك يا رب، عمرك ما يقول لك ربنا ده فين ولا ساكن فين ولا جنس ايه، ما بيقولش. تقول له السماء، يقول لك السماء، ما هو ما بيشكش. كل ما الانسان يكبر والعقل يشتغل، يشتغل على حساب الإيمان. ولهذا نحب أن نزرع الإيمان منذ الصغر، عشان الإنسان اللي زرع فيه الإيمان من صغره لما تجيله الشكوك ما تقدرش عليه. يعني خد مثل، أنا قلت لكم المعجزة وقلت لكم القيامة ووجود الله، خد الوحي. لم تأتي نبوءة قط من جهة إنسان، بل تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من روح القدس. أدي الوحي، تفسر للوحي بعقلك بالإيمان، عقلك هيجي وقته يقف. بالحقيقة نؤمن، نؤمن إيه؟ بإله واحد الله الآب. على الرغم من ان قانون الايمان اتكلم عن التثليث، الا انه اتكلم عن التوحيد ايضا، فقال نؤمن باله واحد، ونحن نؤمن باله واحد. ولذلك التثليث تلاحظوا ايه لما تاخدوا في متى 28:19، لما المسيح قال لهم تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، ما قالش بأسماء الأب والابن والروح القدس. الأب والابن والروح القدس باسم، اسم يعني واحد. فكلمة باسم الأب والابن والروح القدس تعني ثلاثة في واحد. نحن لا نؤمن بالتعدد، ولا نؤمن بالشرك بالله، لا نشرك بالله أحدا. الله لا شريك له، هو وحده، هو الأب والابن والروح القدس وحده. زي ما قلت للبعض ان احنا لما بنكلم الاب والابن والروح القدس بندخل في تفاصيل الذات الالهيه الواحده. زي ما نقول الانسان ذات وعقل وروح، والانسان كائن واحد. انا شرحت لكم التثليث ده في الاجتماع اللي فات، مفيش داعي نكرره. ولذلك تجد وحدانيه الله موجوده منذ القديم. ما حدش أبدا من رجال الله كان بيؤمن إلا بوحدانية الله. في الوصايا العشر يقول لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، أنا الرب إلهك. فالله واحد. تجد في بداية الوصايا العشر في خروج 20 وفي تثنية 5 يقول لا توجد آلهة أخرى أمامي. في سفر أشعياء يقول قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا الله وليس آخر، ما فيش غير. اقروا من أشعياء 43 لأشعياء 48 تجدوا أمثلة كثيرة جدا عن وحدانية الله. في العهد الجديد يقول لك أنت تؤمن بإله واحد، حسنا تفعل، والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. إذا نؤمن بإله واحد، فاللي يؤمن بتعدد آلهة يبقى ما حصلش حتى الشياطين، لأن الشياطين عارفين أن في إله واحد. الأدلة العقلية كثيرة على الإيمان بإله واحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وابتدى يخش في تفاصيل الذات الإلهية. الله الآب، نؤمن برب واحد يسوع المسيح، نؤمن بروح القدس. الله الآب اللي هو الذات الإلهية، الآب بالنسبة للبشر جميعا، الآب بالنسبة ليسوع المسيح، الآب بالنسبة للكون كله، هو الله الآب. الله الآب الذات الإلهية لم يره أحد قط. في يوحنا 1:18 يقول لك الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر. حينما أراد الله أن نراه رأيناه في ابنه، فقال الذي يراني فقد رأى الآب. لكن الذات الإلهية لا تستطيع أن تراه، جوهر الله لا تستطيع أن تراه. لما أراد الله أن نراه كان بيجعلنا نراه في نوع حاجات اسمها الظهورات، يعني يظهر، يظهر في شكل. يعني ذاته الإلهية لا ترى، لكن يأخذ شكلا يرى، يأخذ شكلا يرى، لكن هو بذاته الإلهية لا يرى، اسمها ظهورات. في فرق بين الظهورات في العهد القديم والتجسد في العهد الجديد. التجسد يعني أخذ جسد حقيقي في ميلاد يسوع المسيح، لكن الثاني في العهد القديم ظهورات، يظهر في أي شكل، يظهر في هيئة إنسان، يظهر في هيئة ملاك، يظهر في أي هيئة، يظهر في هيئة نور، يظهر في هيئة نار، نار زي العليق، ظهر في هيئة نار وقال له أنا الرب إله، أنا إله يعقوب وإسحاق، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فدي اسمها ظهورات، لكن الله لا يرى. الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب. الله الآب في بعض الناس بيفهموا غلط، يقول لك الله أعطانا الأبوة في العهد الجديد لكن في العهد القديم كنا عبيد. لا يا حبيبي، اللي بيقول لك الكلام ده تقول له تضلون إذ لا تعرفون الكفر. احنا في العهد القديم أبناء وعبيد، وفي العهد الجديد أبناء وعبيد، ما تغيرناش، ربنا ما تغيرش. ده حتى قيل عن المؤمنين بالله في تكوين 6 قبل الطوفان، رأى أبناء الله بنات الناس أنهن حسنات. أبناء الله دول أولاد شيف ابن آدم، اعتبروا أولاد الله. وفي أشعياء إصحاح 1 ربنا يقول ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. وفي أشعياء يقول الله أبونا الله أبونا. وربنا في العهد القديم يقول يا ابني اعطني قلبك ولتحفظ
أين كتر؟
يعني ربنا هو أب، وطبعا إحنا عبيد ربنا في العهد القديم دي معروف، في العهد الجديد تكون أبناء بس، لا أبناء وعبيد برضو.
شوف السيد المسيح يقول إيه لما ضرب مثل الوكيل الأمين الحكيم في لوقا إصحاح 12، قال إيه؟ يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين؟ طب دول عبيد والوكيل ده وكيل مش عبد. قال يا ترى من هو الوكيل الأمين الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. كلنا عبيد ربنا، وربنا بيقول للناس المؤمنين المبديين الخالصين الذين يرثون الملكوت في اليوم الأخير، يقول له نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك الكثير. وفي سفر الرؤيا يقول ليري عبيده ما لابد أن يكون. إذن إحنا أبناء وعبيد في العهد القديم، وأبناء وعبيد في العهد الجديد. هو الله الآب أب لينا في العهد القديم وأب لينا إيه في العهد الجديد. الله الآب ضابط الكل، ضابط الكل يعني واخد باله من كل حاجة، كل حاجة مضبوطة في إيده. هو اللي بيسير الكون كما يشاء، الكل في يده مضبوط. ولكنه من فرط رحمته وحنانه أعطانا حرية إرادة، لكن مش حرية إرادة يعني نلخبط الكون. وقت اللزوم ربنا يخش، قف حيث أنت، يقف كل أحد، ضابط الكل. عشان كده إحنا بنطلب رحمة الله ضابط الكل، إنه واخد باله من كل حاجة، واخد باله عيناه طب حصان كل شيء حتى أعماق الظلام الخفيات والظاهرات، ضابط الكل واخد باله، حتى الشيطان بكل قوته. ما استطاعش يجرب أيوب إلا لما أخذ إذن الله، ضابط الكل. قال له روح روح، أديك حدود تشتغل فيها، أزود لك الحدود لكن تفضل سلطتك محدودة. محدودة بإيه؟ بضابط الكل. ما نسميه سماح الله، ولكن سماح وضابط، يعني جايز يسمح للظالم انه يظلم لكن لا يفلت الظالم من يده، هيحاسبه على كل حاجة. يسمح للقاتل انه يقتل زي ما سمح ان قايين يقتل ولم يفلت من يده ولا من عقابه. قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. الله ضابط الكل، كل حاجة في ايديه، لا يفلت أحد من مراقبته، ولا يفلت أحد من معرفته، ولا يفلت أحد من سلطانه، ولا يفلت أحد من دينونته، ولا يفلت أحد من رقابته. كل واخد بالهم كل حاجة، الله ضابط الكل. ضابط المدرسة بياخد باله من شوية تلامذة، ضابط الجيش بياخد باله من شوية عساكر، لكن الله ضابط الكل واخد باله من الكون كله، مش بس الكون، من الأحياء والأموات كله ضابط الكل. ده يضبط الجنين في بطن أمه، ويضبط الفكر داخل الإنسان، ويضبط النيات داخل الإنسان، يضبط الخفيات والظاهرات، ما يرى وما لا يرى. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض. كلمة خالق صفة من صفات الله وحده، لا يوجد خالق إلا الله. خالق يعني يصنع من العدم، من اللا وجود،
أقصى ما يصل إليه الإنسان أن يكون صانعا لا خالقا. تقول للعالم عمل سفن الفضاء ووصل إلى القمر وهيصل مش عارف لفين ولا فين وعمل وسوى، أقول لك صانع وليس خالق. سفن الفضاء دي صلحها منين؟ من مواد خلقها الله، صنعها بعقل خلقه الله، كل الإمكانيات من الله وحده، الله وحده هو الخالق. إذا أثبتنا أن المسيح خالق يبقى دخلنا في لاهوت، لكن لا يوجد خالق إلا إيه؟ الله وحده. خالق السماء والأرض، السماء هي ما يسمو عنا يعني يرتفع إلى فوق، قيل السماوات، وبولس الرسول الصعد إلى السماء الثالثة. الثالثة دي جت منين؟ السماء الأولى يسموها سماء الطيور، سماء الإيه؟ الطيور اللي هي الجو الأتموسفير اللي هو يحيط بنا، الغلاف الجو ده هي دي السماء. تقول الطائرة تمخر على باب السماء، طيارة بتمشي في الغلاف الجو في الأتموسفير، دي السماء الأولى يسموها سماء الطيور التي تطير فيها الطيور وتطير فيها الطائرات. السماء الثانية ما يسمونه بالفلك، يسموه فيرمامنت، الفلك. الفلك ده اللي موجودة فيه الشمس والنجوم. تقول وصلنا للقمر، أقول لك مش ممكن توصل للشمس، لأن لو أي سفينة فضاء قربت للشمس تسيح وتذوب وتتحول إلى سائل، وربما يتبخر السائل كمان وما تلاقيهاش. دي السماء الثانية اللي هي الإيه؟ الفلك، اللي فيها الشمس والمجرات الكبيرة والنجوم العالية. القمر هو أقرب الكواكب إلينا، قدروا يوصلون، والقمر بيضيء من الشمس، وبعد القمر على الشمس كتير جدا، لكن لا يستطيع الإنسان أن يخش في الفلك في الشمس وما حواليها. يعني السماء الثالثة هي الفردوس، يعني هي ما أعلى من هذه المادة. وتوجد سماء أعلى من هذا كله ما يسمونه سماء السماوات. ما يسمونه إيه؟ سماء السماوات. لو ساعات يسموها سماوات السماوات، نفقوا وانتين نفقوا. اللي لو اعتبرت السماوات دي كلها كأنها أرض يبقى هي اللي سمي عليها، هي التي فيها عرش الله التي لم يصل إليها أحد قط من الناس، التي قصدها السيد المسيح في يوحنا 3:13 لما كلم نيقوديموس وقال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. تقول لي صعد إلي وصعد أخنوخ، أقول لك ليس إلى سماء السماوات، هذه ليس أحد صعد إليها إلا الوحيد الذي نزل منها الذي هو في السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. دي اللي قال عنها المسيح لا تحلف بالسماء لأنها كرسي الله والأرض منطقة قدمية. خالق السماء والأرض، ومع ذلك كل هذه السماوات أطلق عليها لقب سماء كلها لوحدها، زي ما الأيام الستة كلها بتاع الخليقة أطلق عليها يوم واحد. في سفر التكوين إصحاح 2، في إصحاح 1 اتكلم عن الأيام الستة، في إصحاح 2 اتكلم إجمالي، قال هذه مبادئ السماوات والأرض يوم خلق الله السماوات والأرض، سماها يوم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الأب خالق السماء والأرض. غالبا عبارة السماء تخرج أيضا عن المعنى المادي كله. ولما قال خلق في البدء خلق الله السماوات والأرض، يقصد السماوات وسكان السماوات أيضا، يعني السماء والملائكة وكل الأجناد السماوية بكل صفوفها وطبقاتها وطغماتها جميعا، الملائكة ورؤساء الملائكة والقوات والسلاطين والأرباب والكراسي والسرفيم والشروبيم، كل على بعض. خلق السماء والأرض. لما نقول في اليوم الأول خلق الله السماوات والأرض، يعني خلق الكون كله، ابتدى يفصل فيه تفصيلا يعني. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآية ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. يعني إيه ما يرى وما لا يرى؟ ما يرى مثلا زي الأرواح والملائكة، محدش بيراه، يعني ما يخرج عن حدود المادة، أنت ترى المادة. بالنسبة لك توجد أشياء لا ترى، ولكن ربما تراها بأجهزة، يعني مثلا الهواء ده مليان كائنات وانت مش شايفها، ولكن تراها بأجهزة بميكروسكوب. النجوم ساعات ما تشوفهاش لكن تراها بتلسكوب. في أشياء لا تراها ولكن ممكن بأجهزة تراها. تحت الأرض كائنات أنت حاليا لا تراها، ممكن بأجهزة بحفريات تراها.